بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرقية من العين والاستغسال منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. رواه أبو داود. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبت سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك. فراه سهل مع الناس وليس به بأس. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحمد والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله: باب الرقية من العين والاستغسال منها. هذا من جملة أبواب الطب. العلماء يتكلمون عن أمور كثيرة، منها كما مر معنا الكي، ومر معنا الرقية، وهنا يتكلموا عن العين. والعين حق، العين حق، ومع الأسف يوجد من بعض المبتدعة أو حتى بعض الملاحدة أو الزنادقة والفلاسفة الذين ينكرون العين، ينكرون العين، وإنكارهم لا وجه له، لأن إنكارهم راجع إلى أنهم أشبه لا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم أو ما تدركه عقولهم، وعندنا قضيتان نتكلم عن قضية المنكرين للعين. عندنا مسألتان، مسألة إنكار ما لا يدخل فيه أو ما لا يدركه عقل الإنسان، والمسألة الثانية هل العين غير معقولة؟ إذا عندنا قضيتان، قضية هل كل ما لا يدركه العقل ننكره، والأمر الثاني هذا العين غير معقولة. الأمر الأول وهو أن الإنسان لا يؤمن إلا بما دخل تحت عقله، هذا قصور، قصور ظاهر. لماذا؟ لأن معلوم أن عقل الإنسان قاصر، وفي أشياء هؤلاء المنكرون يعلمون أن العقل لا يدركها. لماذا؟ أولا لقضية عامة، وهي أن الإنسان كل قدراته محدودة، حتى قدرته الحسية المحسوسة، شوارحه الخمس، البصر، الشم، السمع، اللمس، قوة التحمل والحمل، كلها محدودة. أنت في بصرك لا تستطيع أن تنظر إلا مسافة معينة، 100 متر، 300 متر، كيلوين، أكثر أقل، يبقى هناك حد محدود لا يبلغه بصرك، بل لو وضعت حاجبا صغيرا مهما كان قلة سمكه لا يستطيع بصرك أن يخترقه. إذن بصرك محدود، سمعك محدود، تسمع شيئا إلى قدر محدد من الذبذبات. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عذاب القبر ونعيمه ذكر أن المعذبة في القبر أن منكر ونكير يضربانه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، الجن والإنس ما يسمعون، الحيوانات تسمع وغيرها يسمع، لأن الله أعطى الإنسان في سمعه مسافة محدودة. ولهذا يقال حينما يحصل زلزال فإن كلمة الحيوان تعرف قبل أن يصل، تسمع زلزالة من داخل الأرض قبل أن يحدث الزلزال بدقائق أو ثواني أو. ولهذا يقال لبعض الحيوانات إذا كانت مربوطة تحاول أن تقطع رباطها لتهرب، لأن تسمع قدرتها السمعية أكثر أو نوع من الذبذبات تسمعها ولا يسمعها الإنسان، سواء في الأقل أو في الأعلى. وكذلك الحمل، تستطيع أن تحمل جرامات، كيلوات، كيلو، كيلوين، ثلاثة، إلى أن تصل. حتى الذين يعني يمارسون القوى يحملون إلى حد محدد، يضعون لهم هذه المعايير إلى حد محدد، لا يستطيع. لا يستطيع أن يحمل طن مثلا أو نصف طن، لا يستطيع. إذن أصلا قوة الإنسان محدودة، فإذا كانت قوة محدودة فمنها العقل، فالعقل محدود. فعدم إدراك إدراكك للشيء لا يعني أن الشيء غير موجود، إنما علمك قاصر، إنما علمك قاصر. فمن الخطأ يعني من 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 غلط الإنسان ومن قصوره أن ينكر ما لا يدركه. أنا لا أقول له أن يسلم به لكن لا ينكره، وليس مطلوب منه أن 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 أن, أن, أن يعني يلزمه أن يعرفه، لا، لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أشياء لا يعلمها ولا يدركها، وأن عدم إدراكه لا يعني أنها غير موجودة. وهذه قضية لا أظن يعني عاقل من بني آدم ينكرها. فما دام أن عقلك محدود وإدراكك محدود، إذن لا تجعل عقلك حجة على ما لم تبلغه، وبخاصة ما جاءت في الرسل. الرسل جاءت بكثير من الآيات والمعجزات، وجاءت بالغيبيات، أخبرت عن الغيب. ولهذا أعظم أو من أعظم أركان الإيمان الإيمان بالغيب، والله عز وجل امتدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الغيب هو الذي غاب عنا وجاءت به الرسل وأخبرت، سواء كان غيبا ماضيا عن أخبار الأمم السابقة والأحوال التي قبلنا، هذا غيب، أو في الحاضر أو مستقبل، كأخبار الساعة والقيامة وشراط الساعة وأخبار الجنة والنار والصراط وحنس في القيامة، كله غيب. ولهذا يعني يخطئ الملاحدة والزنادقة وبعض الفلاسفة وبعض حينما يجعلون ما لا يقع تحت عقولهم فهو غير موجود، غير صعبة في أشياء كثيرة، حتى في 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 ذواتهم، حتى العقل، عقل الإنسان ما لا يرى. لو قلت له يعني أنت عاقل أرني عقلك، ما يستطيع أن يفعل عقله، فالعقل غير، لكن تدل عليه أثاره. الفرق بين العقل وغير العقل هو التصرف والسلوكيات من الأقوال والأفعال والتصرفات. فالعاقل تصرفاته راشدة، وغير العاقل تصرفاته غير راشدة، بينما العقل في ذاته لا تراه. الروح، لا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، مع أن كل الناس يؤمن بالروح لكنك لا تراه ولا تعرفها، لكن أثارها ظاهرة، الحياة ونبض القلب والعيش والأكل والشرب والتصرف والتدبير، هذه كلها دليل على الحياة، لكن الروح في ذاتها لا نعرفها. إذن هذا جانب، أن عقل الإنسان محدود، وأنه ليس كل ما لا يدركه العقل أنه غير موجود، هذا غير صحيح. الجانب الثاني أن العين داخلة تحت المعقولات. لماذا؟ كلمة جميلة ذكرها العلماء في ضابط المعقول، وهو يسميه الأصوليون ومناطقة الجائز عقلا، يعني غير مستحيل. المستحيل في شيء مستحيل، وهو الذي لا يمكن أن يوجد، وهذا أيضا الله هدانا إليها أن هناك مستحيل، مثل الجمع بين المتناقضين، لا يمكن أن يكون الشيء موجود وغير موجود في حال واحد وفي ساعة واحدة وفي مكان واحد، هذا مستحيل. يعني مستحيل أن تكون أنت موجود الآن في الحرم وغير موجود، مستحيل. لأن لماذا؟ لأن هذا تناقض، فكما دام تناقض فهو مستحيل. وهذا يعني يعرف العقلاء. وأيضا اجتماع ضدين مستحيل، وإن كان ارتفاعهما ممكن. النقيضان كما يقولون لا يوجدان ولا يرتفعان، أما ضدان فلا يوجدان لكن قد يرتفعان، مثل أسود وأبيض، لا يمكن يجتمع أسود في آن واحد، لكن يمكن أن يرتفعه، يكون ما في لا أسود ولا أبيض. ليش؟ يكون فيه أحمر أو أزرق، فالأسود والأبيض ما فيه، لكن فيه في بديل، لكن لا يمكن أن يوجد أسود وأبيض في حال واحد. فالضدان لا يوجدان ولكن قد يرتفعان. المقصود أن هناك شيء مستحيل، فهم يقولون العين غير مستحيل، والمستحيل هو الذي كما يقولون لا يترتب على فرضه محال، غير المستحيل هو الذي لا يترتب على غير الذي لا يترتب على فرضه محال. لهم عبارة في هذا جامعة، لا ما أتكلم عنها، وإن كان الحقيقة يعني فيها هي كلمة هي حد ما تخص طلبة العلم وتخص بعض المتخصصين، لكن أذكرها من باب تقرير إمكانية العين. يقولون كل شيء ليس محالا في نفسه، كما قلنا ليس نقيضين أو اجتماع ضدين، ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل، فهو جائز عقلا. كل شيء ليس مستحيلا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقائق، يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى إلى آخره، أو الصحيح الموجود غير موجود، ولا فساد دليل، فهو جائز عقلا. فإذا أخبر الشرع بوقوعه، أخبر الشرع بوقوعه إذن ممكن، بمعنى أن الشرع لا يأتي بمستحيلات، والعين كذلك لا يترتب على وجودها محال ولا قلب حقائق، فهي جائزة عقلا، وإذا أخبر الشرع عنها فهي صحيحة. العين في تعريفها، طبعا العين اللي هي التي تصيب، وكما قلنا العين حق، وسوف نتكلم إن شاء الله في هذا الباب في كلام في هذا الموضوع واسع إن شاء الله، يعني ولعل اليوم يكفي إن شاء الله، أو وجدنا الوقت طال فإننا نكمل في اليوم الذي يليه إن شاء الله. لكن العين، لأن نعرف أن ستتحدث عنها كثيرا، ويعني السؤال عنها كثير، والوساوس حولها كثير، بعض الناس موسوسين ما في عين لكن وسوس، وسوسة أو سحر أو حسد، ولا هو محسود ولا في عين، لكن العين حق، والسحر حق، والحسد حق، لكن أحيانا بعض الناس عنده وسوسة أكثر من يعني مبالغ في أو يبالغ في قضية تصور أنه مصاب بعين أو مصاب بسحر أو أنه محسود. مما عرفوا به العين أنها نظر باستحسان مشوب بحسد من خبث النفس، يجعل للمنظور منه ضرر، أو يحصل للمنظور منه ضرر. نظر باستحسان، سأشرح التعريف إن شاء الله. نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث النفس، يحصل للمنظور منه ضرر. إذن العين حينما تصدر من العين غالبا يصدر لأنه استحسن ما رآه، سواء جسم جميل أو بيت جميل أو سيارة أو دابة أو بضاعة أو دكان أو أي شيء، يعني أو امرأة أو رجل، فاستحسنها ونظر إليها بعين الاستحسان، لكن مع نوع من الحسد أو الغيرة، ونفسه خبيثة أو طبيعته خبيثة، لأن قد تحسد لكنك لا تصيب، لا يصيب إلا إذا كانت نفسه خبيثة، مع أن أيضا العائن قد يصيب وقد لا يصيب كذلك. ليس كل ما وجه العائن يعني نظره أصاب، وقد يصيب ولا يصيب. ولهذا حينما يقول خبث النفس والطبيعة يعني لا يعني أن العائن خبيث دائما. لماذا دائما؟ لأن أحيانا العائن يصيب نفسه، العائن يصيب نفسه ويصيب صديقه، يصيب ولده، فهو خبث حال وقوع العين. بمعنى أنه الخبث طارئ حال، يعني ذيك الساعة يعني يكون هو يعني طبيعته مجموعة غيرة، حسد، عدم ارتياح أو نحو ذلك. ولهذا الخبث طارئ مثل الغضب، الغضب تغضب أحيانا ثم تغضب، الحمق تحمق وبعد ما تحمق، وإن كنت من عقل الناس أن قد تقول من عقل الناس، لكن حينما تثور تفقد عقلك، تقول معقول هذا فلان اللي قبل قليل، تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ويقذف بالزبد وفمه هايج، بينما قبل قليل كان هادئا. كذلك حال العائن في وقت الإصابة لن يكون خبيثا أو طبيعته خبيثة، لكن ليس دائما خبيث، يعني كما قلنا لكم أحيانا يصيب نفسه، يصيب ماله، قد يصيب دابته، يصيب سيارته، يصيب بيته، يصيب زوجته، فليس دائما من عداوة، لا، إنما استحسان مع نوع من الحسد والغيرة، ولهذا تصيب. ولهذا بدليل أنه لو قال ما شاء الله تبارك الله أو برك رح، لأنه حينما قال هدأ و حاد الحسد انحسر وراح، أو حاد الغيرة السلبية. إذن قالوا العين نظر باستحسان إعجاب، يعني مشوب بحسد من خبيث النفس أو من خبيث الطبيعة، يحصل للنظر به ضرر، المنظور يعني المعين أو المعين أو المعين يحصل ضرر. و أيضا العين هو شيء غير منظور، ولهذا الذي تحدثوا عنها في الكتب المتقدمين قالوا هي تخرج يمكن ذرات، تخرج أشياء غير منظورة تطلع من الإنسان من 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 من, من, من نظره، من هي طبعا هي سميت عين لأنها تتعلق بالعين، ولا الواقع أنها من الروح، المؤثر بإذن الله هو الروح، النفس الخبيثة كما قلنا، الطبيعة الخبيثة ليس العين، لا، الداخلي، ولهذا قلنا هي غيرة وحسد، الغيرة والحسد داخلية ما لها علاقة، لكن قالوا عين لأن غالبا مرتبطة بالعين، مرتبطة بالرؤية، مرتبطة بالرؤية، وإن كان الإنسان قد يصيب بالعين وهو ما يرى أحيانا، لكنها
سميت عين لأنها مرتبطة بالعين غالبا، وإلا هي مصدرها الروح أو مصدرها النفس أو مصدرها الطبيعة، طبيعة الإنسان وروحه ونفسه. ولهذا قالنا حتى أحيانا يعبر نفس، وفلان أصابته نفس يعني عين، لأن حقيقة هي الضرر يصدر من النفس يصدر منها، لكنه يطلقون عين لأنه غالبا مرتبط بالعين مرتبط بالرؤية. ولهذا بعض الثعابين مجرد أن ترى الإنسان تصيب بعينه، ولهذا جاء في الحديث أن في البخاري طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأبتر وذي الطفية الطفتين، الأبتر نوع من الحيات والطفتين ذو الطفتين نوع من الحيات، قال فيهما إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، بمعنى أن هذه نوع من الحياة والحيات إذا حيا مجرد تراك قد يصيب البصر أو الحامل تسقط، الحامل تسقط مع أنها ما قذفت سم ولا لدغت بس رؤية. فأحيانا مجرد ما يصدر شيء غير منظور، قد تكون ذرات، قد تكون أيونات، قد تكون أشياء يعني ما، وهذا كله من عجائب خلق الله، من عجائب خلق الله، وأنا في أشياء نقدر عليها وأشياء لا نقدر عليها، وأشياء نكتشفها وأشياء ما نكتشفها. إذا يعني ممكن يعني أن يكون ينتقل الضرر بمجرد النظر أو بمجرد تحرك الروح الحاسدة أو نحو ذلك. فإذا تقريبا هذا هو ما يمكن أن يقال في العين من حيث تأثيرها ومن حيث تعريفها ومن حيث طبيعتها ومن حيث أيضا إمكانيتها ووقوعها إلى آخره. عن عائشة الشيخ قال باب الرقية من العين والاستغفار منها، بمعنى أن العين شفاؤها بإذن الله بالرقية، أن يرقى العين سواء رقى نفسه أو رقاه غيره أو حتى نفث العين نفسه المصاب بالعين. والاستغسال منها بمعنى أن العائن إذا عرفنا أن هذا هو العائن فإننا نأمره بأن يغتسل ونأخذ ماءه هذا ونصبه على المصاب على ما سوف يأتي بعض صوره في الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني، وفي بعض الروايات يأمر أن أسترقي من العين، يعني إذا الإنسان حس أنه مصاب بعين أن يسترقي، بمعنى أن يطلب من يرقيه، يطلب من يرقيه. ولهذا في قول عز وجل بسم الله نقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا سواء الحاسد أو العائن، طبعا كل عين حسد وليس كل حسد عين، فالحسد أوسع من العين، الحسد أوسع من العين، فكل عين حسد وليس كل حسد عينا. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر ابن أبي طالب يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم العين أفنسترقي لهم، في بعض الروايات أنهم ضامرون يعني نحاف أجسامهم نحيفة وقد تكون أجسامهم صفراء صغار أطفالهم صغار يعني. إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال نعم، فالرقى فالعين يرقى لها. ثم قال فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين حق وأن تأثيرها كبير وقوي وأن لو أن شيء سبق القدر لسبقته العين، وإن كانت العين من قدر الله. طبعا القدر من قدر الله والعين من قدر الله ولا شك يعني، لكن هذا تأكيد على حقيقتها وعلى خطرها وعظم تأثيرها. فقال لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا استغسلتم فاغسلوا بمعنى إذا طلب منكم، وهذا مهم جدا. لماذا؟ خدمة لأخيك. المشكلة بعض الناس إذا طلب منه يزعل ويغضب، تتهمني وأنا وأنا وأنا، ما ينبغي. أنت غير متهم، إنما راعي حالة نفسية أخيك. هو المشكلة لما تطلب لا ما الذي فيك أحسدك، لا ينبغي، لأن العلاج نفسي، ليس لأنك عائن أو لا لا بدلا، إنما مراعاة لأخيك. يعني قدر ظرف أخيك. حينما يكون أخوك عنده نوع من الوسواس، أو عنده نوع من الحالة النفسية، أو عنده فعلا شك في ما لا مانع. لا 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 تتبرم أن يقول لك أعطني من أثارك، أو أعطني أو أغسل أو كذا، أو يأخذ من بقايا طعامك، أو يأخذ من بقايا شرابك. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج نفسية، قال وإذا استغسلتم، إذا طلب منكم أن تغتسل، يعني بمعنى أنه يعني قد يكون أخوك يعني ظن أو توهم أنك أنت اللي أصبته، وقال لك أعطني أعطيه من غير تردد. وهذا لا يعني أنه مصيب أنك أصبته، لا، إنما أنت تراعي حالته النفسية وتراعي طلبه. وإذا استغسلتم فاغسل، بمعنى أعطوهم، فأنت تغتسل بالماء أو تنفث فيه أو تشرب وتنفث فيه وتعطيه، وهو يغتسل به أو يشرب منه، أو وسوف يأتي بعض إرشادات في هذا الموضوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين. يعني العائن إذا فعل عرف أن فلان هو الذي أصاب يقال له اغتسل أو توضأ، أي شيء يأخذ من أثاره، من ثيابه، من طعامه، من شرابه، من أثار وضوئه، أثار اغتساله، يأخذ منه و يصب على المصاب. كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين، المصاب بالعين يعني. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من المدينة وسار معه نحو مكة، يعني كانوا مع أصحابه، وسهل هذا كان معهم، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة. طبعا الجحفة موجودة معروفة الآن، وبهذا الاسم هي قرب رابغ، وهي ميقات مصر والمغرب، اللي هي رابغ وتسمى الجحفة الآن. قريب منها ما كان اسمه الخرار، وادي. اغتسل سهل بن حنيف، أيضا أحد الصحابة، سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، يعني في جمال، كان جسمه أبيض وجميل، وقد يكون قده أيضا كان جميل. فنظر إليه عامر بن ربيعة، أحد الصحابة أيضا، أخو بني عدي بن كعب، يعني رأى سهل بن حنيف وهو يغتسل وأعجبه جسمه وجماله فرفعه يغتسل. فقال اللي هو عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليومي ولا جلد مخبأة. يعني قال ما رأيت مثل الجمال والمخبأ، البنت الجميلة المخبأة عن الناس لجمالها، جلد مخبأ. طبعا هذا إعجاب. فلبط سهل، يعني سقط مغشى عليه بسبب العين، فلبط سهل. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، يعني تعال انظر حاله، سقط ما يستطيع يتحرك ولا يرفع رأسه، مغمى عليه يعني. قال: هل تتهمون فيه من حد؟ يعني في حد أصابه بعين تتهم؟ قالوا نظر إلى عامر تكلم، ما هو اتهام، إنما فعلا صدر منه هذا اللفظ. وقد يكون عامر، ما كان يعني يظن أنه ستصيبه، لكن أحيانا الإنسان يقول الشيء، ولهذا قلنا لكم من العين مرة يصيب مرة ما يصيب، فقد يقول يتحدث يشبه ويصف فيصيب وقد لا يصيب. فعامر بالتأكيد ما أراد الإضرار به، ولذا قلنا لكم أنها تأتي من صديق، والإنسان قد يصيب نفسه يصيب ولده. فليس فحينما يقول من نفس الخبيثة لا يعني أن صاحبها خبيث ومتعمد أن يصيب، إنما تخرج فعلا بهذه القوة. فقال: هل تتهمون في من أحد؟ قالوا: ناظر إليه عامر بن ربيعة، هو اللي شافه وقال ما قال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني غضب عليه وشدد عليه في النكير وفي كيف تفعل هذا بأخيك. طبعا ما كان يقصد، طبعا يعني ما إنما حصل. ولهذا أرشده النبي كما سوف نرى ماذا قال له. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني هذا قد يؤدي إلى القتل، إلى موت. أحيانا العين قد تؤدي إلى موت، وحاله سهل بن حيوك مغمى عليه. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. دائما ينبغي المسلم أن يسمع الذكر، يعني تقول بارك الله أو تبارك الله أو بوركت أو ما شاء الله أو بارك الله فيك بارك الله عليك. إذا قال هذا يزول يبقى الإعجاب ويزول الجانب الخبيث. يبقى الإعجاب، لأن أحيانا الإعجاب طيب، يعني لما تبدي إعجابك لأخوك ارتاح، يقول لك ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله يعني لبسك جميل، ولا إيش البيت اللي هذا، شو الترتيب الحلو، يفرح صديقك، يحب أنك تثني عليه. لكن لما يكون يصحبه نفس الخبيثة قد يكون يصيب بالعين. لكن لما تظهر إعجابك وتقرنه بالتبريك، تقرنه بالذكر الحسن، يبقى الإيجابي ويذهب السلبي، لأن الإنسان يحب أن يمدح ويحب أن يثنى على أشيائه وممتلكاته، على بيته، على سيارته، على أهله، على أولاده، على صبيانه، يحب أن فعلا أن تبدي إعجابك به. بل أحيانا يغضب إن لم تبدي إعجابه، أو تبدي إعجابك بطعامه، إذا ما بتجي قد يكون هذا غليظ، هذا جاف، ما عنده مشاعر، كان يبغى أن يقدر ما قدمت له، يقدر ما كذا كذا. فإبداء الإعجاب قد يكون مطلوب، لكن ينبغي أن يصحبه تبريك، يصحبه ذكر، حتى لا ينقلب إلى جانب سلبي. فقال: هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. بركت يعني قلت تبارك الله وما شاء الله، بالرواية تقول هلا قلت ما شاء الله، ولا تطيب في سورة الكهف، فلولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال له اغتسل له، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يغتسل، فلما اغتسل وبقي جمع الماء الذي اغتسل به عامر، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم فغسل العامر غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، يعني هذه كلها جمعة في إناء، داخلة إزار يعني الجزء الداخلي من إزار، وقيل داخل إزار قد تكون عورة، قد تكون العورة داخلة إزاره، قد يكون الجزء الداخلي الملتصق الجسد من الإزار، وقد يكون أماكن العورة. ثم صب ذلك الماء عليه على المعين اللي هو سهل بن حنيف، يصبه رجل على رأسه وعلى ظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس قام، يعني ذهب أثر العين، فقام معافى ومشى مع الناس وكأنه لم يصب بهذا. العلماء وقفوا عند قوله ثم يكفأ القدح، قالوا هذا أمر تعبدي، لماذا الرسول أمر أن يكفأ القدح من خلفه؟ قالوا لعل هذا يكون مما لا يمكن تعليله، ويقال هذا مما يقال فيه الله ورسوله أعلم. ابن القيم له كلام جميل، وهو أيضا مهم جدا في الشرعيات، وهو يقول أن 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 هذه الكيفية وهي الاغتسال وغسل الرأس والظهر وإلى آخره والأماكن، يقول هذه يعني لا ينتفع بها من أنكرها، لأن هذه كمن غيبيات وشرعيات، وهذا جانب مهم يا أخواني في الشرعيات والجانب التعبدي. مثلا زمزم ماء مبارك لا شك، والإمام ابن العربي رحمه الله المالكي يقول إنه شفاء، الحديث طبعا يقول إنه شفاء، طعام وطعم وشفاء وسقم، لكن يقول هو لا يكون شفاء ولا طعاما مشبعا إلا لمن اعتقد فيه وآمن بإيمانا جازما ويقينيا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو مبارك وأنه شفاء. أما الذي يستعمله وهو غير مقتنع أو مجربة فلا ينفعه، لأن هذه قضايا إيمانية، قضايا إيمانية غيبية. هنا ابن القيم مثله في موضوع الاغتسال وأثره في على المصاب، فقال هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. ثم قال وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها، بل هي عندهم خارجة عن القياس، وإنما يفعل بالخاصة، فما الذي يمكن جهلتهم بالخواص الشرعية؟ بمعنى أنه في أشياء كثيرة في الطبيعة وفي مخلوقات لا ما لا ندرك أسرارها ولا حكمها ولا عللها. وأيضا فيه هناك أحكام تتعلق بالعين، منها لو قتل بعينه هل يقتص منه أو لا؟ لو أصاب بعينه بعض العلماء يقول يقتص به، إذا ثبت أنه هو هو اللي قتل بعين يقتص به. وعنه كل إن لا يقتص به لأنه غير منضبط وغير مؤكد. المقصود لكن يعزر لا شك. وهل عيدية وكفارة كل هذه أثر علماء. الأطرف من هذا أن العلماء قالوا إذا كان إنسان مشهور بالعين وآذى الناس قالوا إن الإمام يحبسه طول الحياة, خليه في غرفة لأن ضار يحبس ويبقى إلى أن يموت, لأنه إذا ترك فإنه يؤذي الناس إذا ثبت أنه وكما قلنا أحيانا العين قد تكون من غير اختياره لكن يبقى ما دام يؤذي فلا بد أن يكفى شره عن الناس. ولهذا يقول ابن بطال أنه ينبغي, ينقل عن بعض العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس, لا يخالط الناس, وأن يلزم بيته, فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به, يعني صرف له بيت المال خلص في بيته ما صرف له معاش يعني. قالوا لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم, المجذوم طبعا يعدي للجذام وهذا أشد. وإذا كان المجذوم يعزل عن الناس وكما عمر طبعا منعهم من خلط الناس فهذا أشد ضررا منه. ولهذا قال النووي وهذا القول صحيح متعين. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.